مواقف نبوية. مواقف نبوية برنامج يومي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت. مواقف نبوية برنامج نستعرض فيه جملة من مواقف نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم، مستلهمين منها الفوائد والدروس والعبر والأحكام الشرعية من هدي خير البرية صلى الله عليه وسلم. مواقف نبوية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ عبد الله شريكة. مواقف نبوية، إخراج براك البذالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله جل وعلا بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بجميع الأخوة والأخوات الكرام. وفي هذه الحلقة سنأخذ قصة من القصص التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، وحديثا من أحاديثه الشريفة عليه الصلاة والسلام، ثم نستخلص منها الفوائد والدروس والعبر. أخرج الإمام أحمد في مسنده رحمه الله تعالى، والترمذي في جامعه رحمه الله، وقال: حديث حسن صحيح. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم. والحديث كما تقدم رواه أحمد في مسنده والترمذي في جامعه، وقال رحمه الله: حسن صحيح. عن أبي واقد الليثي، أبو واقد الليثي رضي الله عنه هو الحارث ابن عوف، صحابي مشهور، مات سنة 68 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغ 85 من العمر رضي الله عنه وأرضاه. يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. حنين واد يقع شرقي مكة، بينه وبينها 14 ميلا. قاتل فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة هوازن قبل أن تسلم. يقول: خرجنا إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، طبعا هذا كان بعد فتح مكة، وقوله ونحن حدثاء عهد بكفر يعني هذا فيه نوع من الاعتذار، يعتذر رضي الله عنه عما فعله بعض أصحابهم في هذه المعركة. ونحن حدثاء عهد بكفر يعني كنا قبل عهد قريب كنا من الكفار وقد من الله علينا بالإسلام. وهنا تنبيه مهم أيها الإخوة والأخوات الكرام، وهو أن الإنسان إذا ترك دينا من الأديان ثم وفقه الله للإسلام، أو ترك عقيدة باطلة إلى عقيدة صحيحة، فإنه ربما بقي عنده شيء من آثار ما تركه. البعض قد يترك حتى بعض الذنوب التي كان يتعاطاها ويمن الله عليه بالهداية، لكن يبقى عنده شيء من الآثار. العلماء يقولون رحمهم الله: إن البدعة والكفر والمعصية كالوسخ الذي يقع على الثوب، إذا غسلت هذا الثوب يبقى شيء من آثاره يحتاج إلى مزيد من الغسل حتى بإذن الله تزول آثاره بالمرة. ولذا هنا يقول أبو واقد رضي الله عنه وأرضاه: ونحن حدثاء عهد بكفر، يعتذر عنه وعمن معه ممن طلبوا هذا الطلب الذي سيأتي معنا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. سدرة نوع من الشجر، من الشجر السدر اللي معروف في الكويت وفي سائر بلاد المسلمين اليوم. يعكفون عندها يعني يطيلون القيامة عندها ويعظمونها ويتبركون بها، يظنون أنها شجرة، أنها شجرة مباركة وأنها تمنح الأسلحة يعني البركة. وقوله ينوطون بها أسلحتهم يعني يعلقون عليها هذه الأسلحة، يظنون أن السلاح السيف مثلا إذا علق على هذه الشجرة فإن السيف يكون أمضى، يكون أقوى في الحرب، وأن السهم إذا علق يكون أصوب يصيب بالسهم، وهكذا الرماح وغير ذلك. ينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. أنواط جمع نوط، وهو كما يقال مصدر سمي به المنوط، يعني سمي به الشيء المعلق. يقال لها ذات أنواط لكثرة ما يعلق عليها من السلاح الذي يعلقونه عليها تبركا. فقل: فمررنا بسدرة، يعني سدرة أخرى، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. طلبوا هذا الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهم طلبوا هذا رضي الله عنهم وأرضاهم لظنهم أن هذا الأمر يجوز وأنه أمر مشروع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. استنكر عليه الصلاة والسلام ما قاله هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا يدل على يعني تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لشأن الشرك ووسائل الشرك، وخوفه على الأمة من الوقوع في الشرك. كيف لا، وهو الذي قال: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. فسئل عنه صلى الله عليه وسلم فقال: الرياء. إذا كان أخوف ما يخافه محمد صلى الله عليه وسلم على الأمة الشرك الأصغر كما سماه عليه السلام، لأن الشرك عندنا يا إخواني شرك أكبر وشرك أصغر، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشرك الأصغر. إذا كان الشرك الأصغر أخوف ما يخافه علينا صلى الله عليه وسلم، فكيف بالشرك الأكبر؟ لا شك أن الخوف منه أعظم، لأنه كما تعلمون أن الشرك هو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك هو الذنب الوحيد الذي يحبط جميع أعمال الإنسان. فقال سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. والشرك كذلك هو الذنب الوحيد الذي يخلد صاحبه في النار ويحرم عليه الجنة. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الوقوع في الشرك، لأن أمره خطير. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول محمد إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام الحنيف وإمام أئمة الحنفاء وأحد الخمسة من أولي العزم والرسل، ومع ذلك يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء. لا شك أننا أولى وأولى بالاستمساك بهذا الدعاء، خصوصا في هذه الأيام. عافانا الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: الله أكبر، إنها السنن. وهنا بيان أن المنكر يا إخوان ينكر ويبين أمره حتى ولو كان المسلمون في حرب أو في معركة أو غير ذلك. لا بد أن نبين للناس الحق ونبين لهم الصواب، أن هذا خطأ وأن هذا يحبه الله سبحانه وتعالى وهذا لا يحبه الله جل في علاه. قال: الله أكبر، إنها السنن. إنها السنن يعني الطرق، طرق الذين من قبلكم كما سيأتي في آخر الحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم. في رواية قالوا اليهود والنصارى، قال فمن، يعني من غيرهم، يعني يقر أنهم اليهود والنصارى. إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. الله أكبر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ينكر أشد الإنكار على هذا الطلب، ويبين للصحابة أنهم شابهوا قوم موسى في طلبهم الذي طلبوه. قال إنها السنن قلتم الذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. سنن من كان قبلكم يعني طرقهم، وتقدم أن المقصود بهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى. هذا الحديث أيها الإخوة والأخوات الكرام فيه فوائد عظيمة. من فوائده أن التعلق بغير الله سبحانه وتعالى أمره خطير، وأن التبرك والتمسح بالأشجار والأحجار وغيرها هذا كله من وسائل الشرك، وقد يكون من الشرك الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالأمر ليس بالهين، بل هو أمر جد خطير وشأنه عظيم، عافانا الله وإياكم. والإسلام يا إخواني ينزه العقول ويطهر القلوب من التعلق بالأشجار والأحجار التي لا تضر ولا تنفع. ولذلك أخرج أصحاب الكتب الستة عن عمر رضي الله عنه أرضاه أنه حين قبل الحجر الأسود وهو أعظم حجر على وجه الأرض قال أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك أبدا. ما لا يوجد في الإسلام تعظيم للجمادات، إنما نعظم الحجر الأسود لأن الله أمرنا بتعظيمه، أما أن نتمسح بما لم يتمسح به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مخالف لهديه عليه الصلاة والسلام. من فوائد هذه القصة ما تقدم بيانه من أن الإنسان إذا انتقل من الكفر إلى الإسلام فإنه ربما بقي عنده شيء من الآثار، ولذلك لا نستعجل على المسلمين الجدد، ولا نظن أن المسلم إذا أسلم قبل 6 أشهر أو مضى له سنة أنه خلاص الآن فهم الإسلام على الوجه، لا، قد يبقى عنده أمور مما تركه من الدين يحتاج معها إلى صبر من إخوانه حتى يبين له أكثر وأكثر. وهكذا من ترك معصية من الذنوب أو ترك أمرا من الأمور التي نهى الشرع عنها فإنه يبقى عنده شيء من أسبابها. من فوائد هذه القصة أن الإنسان ينبغي له أن يسبح أو يكبر إذا سمع ما لا ينبغي أن يقال، يعني إذا تعجب من شيء يقول الله أكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اتفقنا أن نستخلص هدي النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه وأخلاقه عليه الصلاة والسلام من هذه القصص التي نتدارسها سويا. قال الله أكبر، وربما قال أحيانا سبحان الله كما في عدة أحاديث. فالمسلم المشروع له أن يقول سبحان الله أو يكبر، لا أن يأتي بألفاظ لم يأتي بها الشرع، بارك الله فيكم. من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلهم، يعني اليهود والنصارى. والعلماء يقولون اليهود يتميزون بالتشدد في الدين، فظهر في المسلمين من يتشدد في الدين، والنصارى يتميزون بالتساهل في الدين، فظهر في الإسلام من يتساهل في الدين، حتى أننا رأينا من يتشبهون بأهل الكتاب في كل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث آخر فقال حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. من فوائد هذه القصة أيها الإخوة خطورة التشبه بغير المسلمين فيما هو من خصائصهم الدينية في أديانهم في أعيادهم وشعائرهم وطقوسهم، من الخطر جدا أن نتشبه بهم في ذلك. ولذلك الذين طلبوا ذات أنواط إنما طلبوها من باب التشبه بمن؟ بهؤلاء، ولو أنهم فعلوا هذا الفعل كانوا قد عصوا الله تبارك وتعالى. فمن الخطر على دين المسلم أن يتشبه بغير المسلمين في طقوسهم وخصائصهم الدينية. إلى هنا نصل أيها الإخوة والأخوات الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لحضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت برنامج مواقف نبوية، كان معكم من الإعداد والتقديم الشيخ عبد الله شريكة، ومن الإخراج براك البذالي.